أكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وقد فرغنا في اللقاءات السابقة عن مبحث الحيض وما يتعلق به من بعض المسائل، وتكلمنا وشرعنا في مسألة السنة التقريرية، وهي مصدر من مصادر التشريع بلا خلاف بين أهل العلم. وتكلمنا عن ضابط السنة التقريرية، وقلنا أن هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البخاري: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. وقلنا أن سكوته صلى الله عليه وآله وسلم وإقراره يكون حجة ويدل على الجواز بشرطين. وقفنا عند هذا، اكتب عندك الشرط الأول: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول، أن يعلم بوقوع الفعل أو القول وله احتمالان، وله احتمالان. الشرط الأولاني لكي يكون الإقرار حجة، أن يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول. أن يعلم بوقوع الفعل أو القول وله احتمالان. الأول أن يقع الفعل أو القول بحضرته صلى الله عليه وسلم. أن يقع الفعل أو القول بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقع في زمانه، أن يقع في زمانه. وهو عالم بانتشاره انتشارا، وهو عالم بانتشاره انتشارا، يبعد معه ألا يعلمه، يبعد معه ألا يعلمه. الشرط الثاني أن يكون الفعل أو القول الذي أقره صلى الله عليه وسلم صدر من مسلم، صدر من مسلم. عنوان جانبي: أمثلة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا نعم يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، يعني إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة أو الآيات بعد الفاتحة بعد أن يفرغ منها يقرأ بقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أول السطر. فإقراره صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فإقراره صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا يدل على الاستحباب، إنما يدل على الجواز. فإقراره في الحديث السابق لا يدل على الاستحباب، إنما يدل على الجواز، ولا ينكر على فاعله، ولا ينكر على فاعله، والأفضل لزوم السنة، والأفضل لزوم السنة. فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، قولا ولا فعلا. فإن قيل كيف يكون جائزا وهو في نفس الوقت غير مستحب، فإن قيل كيف يكون جائزا وهو في نفس الوقت غير مستحب، الجواب لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة ومحرما، لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة ومحرما. وفي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو لا يسكت على منكر، وهو لا يسكت على منكر. مثال آخر، تفضل. جائز ولكن غير مستحب، يعني ايه؟ لا ينكر على من فعله، لان معنى ان انت تنكر انك تراه منكرا. طب والنبي راه سكت، فلست أغير منه صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، روى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، من حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة طويلة وفيها، في قصة طويلة وفيها، قال معاوية، قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي، وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، قبل أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة، فاطلعت ذات يوم فإذا بالذيب لو الذئب يعني قد ذهب بشاة من غنمه، قد ذهب بشاة من غنمه، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، وأنا رجل من بني آدم آسف يعني بيحزن، نعجة الذئب خدها ومشي، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، لكني صككتها أي ضربها على وجهها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فعظم ذلك علي، ولكني صككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني أنكر علي أشد الإنكار. والقاعدة العامة عندنا، وخدوا بالكم منها، لا يجوز ضرب البهيمة على وجهها، فكيف بالآدمي؟ يبقى لما تنفعل أنت خد بالك من ابنك، ما ترى أمامه إلا وجهه لا يحل لك، مخالفة شرعية، اضرب في أي جزء آخر إلا الوجه. البهيمة الحمار منهي الضرب على وجهه، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما على وجهه، موسوما، موسوم الوسم اللي هو بيجيب حتة حديدة يسخنها ويعلم بها الدب عشان يعرفوه، يقول لك دي الجمال بتاعتي، ازاي موسومة على الفخذ، موسومة على البطن، موسومة على الرقبة، والوسمة بتاعتي اهي حلقة مدورة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما على وجهه فنظر وقال أما بلغكم أنني لعنت من فعل ذلك؟ متخيلين يا أخوان؟ يسم حمار النبي يلعنه صلى الله عليه وسلم. فمسألة الضرب على الوجه مسألة عظيمة ومحرمة، ولا يجوز البتة للبهيمة فضلا عن ابنك أو ابنتك أو زوجك. فنتقي الله ربنا ونفطن لهذا الأمر. يسأل أخونا عن الفرق بين من يلعنه رسول الله أو من يلعنه الله، ولك أن تعمم، ما الفرق بين من يغضب عليه الله ويغضب عليه رسول الله؟ لا فرق، هذا مرتكب لكبيرة وذاك مرتكب لكبيرة. يقول معاوية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفأعتقها أفلا أعتقها أفلا أعتقها؟ قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله أين الله، فأتيته بها فقال له أين الله، قالت في السماء، وسكت، يبقى الله في السماء، أدي محل الشاهد. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أنت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. أول السطر ملحوظة، ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به ولم يحضره، ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به ولم يحضره، ولم يعلم به أو لم يعلم به صيام ولم يحضر، فإنه لا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنته، فإنه لا ينسب إليه ولا يقال هذا من سنته، ولكن هو حجة لإقرار الله تعالى له. ولكن هو حجة لإقرار الله تعالى له. يعني فعل حصل مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد يعني في زمنه وهو حي، الفعل ده مثلا صد حصل في مكة والنبي في المدينة، يبقى لم يكن حاضر ولم يعلم به، فده ما ينفعش نقول أنه سنة أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حجة، حجة يعني نحتج به. ليه؟ لإقرار الله تعالى له. معايا؟ اكتب عندك هذا السياق، اكتب عندك. فإذا فعل شيء في زمان الوحي، فإذا فعل شيء في زمان الوحي، ايه معنى زمان الوحي يا مشايخ؟ اللي هو لا اللي هو ايه حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نبئ الى ان مات، زمان اسمه زمان الايه الوحي، اللي هو الوحي كان فيه ينزل، اللي هم 23 سنة. فإذا فعل شيء في زمان الوحي ولم ينزل إنكار دل على الإقرار، ولم ينزل إنكار دل على الإقرار، وما أقره الله تعالى حكمه الإباحة، وما أقره الله تعالى حكمه الإباحة إن كان مما يباح، والمشروعية إن كان مما يشرع. حاضر. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ مليني كده؟
ينزل إنكار دل على الإنكار، دل على الإقرار، وما قرر الله تعالى حكم الإباحة إن كان مما يباح، والمشروعية إن كان مما يشرع.
يبقى شيء فعل في زمن الوحي، عشان اجيب لك مثال، فعل في زمن الوحي وما نزل انكار من القران، فالعلماء قالوا الشيء اللي يفعل ده ان كان من المشروع فهو مشروع، ان كان مما يباح فهو مما يباح، وان كان مشروعا فهو مشروع. زي ايه؟ موضوع المضاربه بين العرب. المضاربة يا أخوانا كانت مشهورة بينهم، أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا ويطلع رحلة الشتاء والصيف ويأتي بمال، فذكر أمر مشهور ومتواتر عند العرب جميعهم، ومعروف بقى التجارة وسيدنا النبي لما خرج والكلام ده كله. هنا لم ينزل قرآن يحرم ذلك وسكت عنه، فدل على المشروعية أو الإباحة. بننظر إلى المضاربة وإلى البيع والشراء، هل البيع والشراء من الأمور التعبدية أم من الأمور المباحة؟ أحسنت، يبقى هذا المشروع، قصدي هذا الإيه المباح. يبقى المضاربة الله سبحانه وتعالى ما أنكرها وسكت عنها تبقى أمور مباحة، أمور مشروعية كما كان يفعله كثير من الصحابة بالصلاة بالليل والتهجد فيما بينهم، فسكت عنهم ربنا عز وجل، ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشيء اللي كان بيحصل وانتشر بنبص له، الشيء ده من الأمور المباحة أم من الأمور التعبدية المشروعة؟ طب تعبدية وسكت عنها الرب يبقى مشروع، يبقى يشرع لك أن تفعله، إباحة يبقى يظل على الإيه؟ على الإباحة. اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لا مثال على زي المضاربة كده، روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل. قال أحد الرواة لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل كما لا يخفى عليكم أن يأتي الرجل أهله بما أحل الله ثم يخرج أو ينزل ماءه خارج الرحم، هذا يسمى العزل. فالعزل ده لم يطلع عليه أحد، ده بين الرجل وبين زوجه، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فجابر بيقول كنا نعزل والقرآن ينزل. ايه معنى كلمة القرآن ينزل؟ يعني في زمن الايه؟ في زمن الوحي، فلم ينهنا، يبقى هذا اقرار من الله. ولكن الاشكالية ايه؟ ان العلماء لما جم يتكلموا في مسألة العزل نظروا الى المسألة، الى النصوص الشرعية الواردة في المسألة، واخد بالك؟ فمنهم من قال ان بعض اليهود قالوا ان العزل هذا يعتبر الوأد الخفي، او يعتبر ان الانسان اذا عزل من امرأته لن تحمل ولو اراد الله، لم تحمل ولو ايه؟ ولو اراد الله. وقالوا ان العزل هو الوأد الخفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لو اراد الله شيئا ما رده شيء. وخلاصة الحكم في العزل يا اخوانا، ولمن اراد التفصيل فليقرأ في كتاب زاد المعاد لابن القيم، قالوا ان العزل هذا الاصل فيه الحرمة، لأن هذا يقطع النسل وهو الغرض من النكاح، ولكن يجوز في حالات وهي وقت الرضاعة، إن خشي الزوج أن تحمل امرأته، أن تحمل امرأته فينقطع اللبن فيتأثر الرضيع، جواز ذلك. وده من هنا استنبط بعض أهل العلم جواز استخدام الوسائل الحديثة بشرط أمن الضرر في فترة الرضاعة فقط. يبقى هذا أيضا من إقرار الله عز وجل له. اكتب عندك مثال آخر. روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال، روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل، كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيأمهم، ثم يأتي قومه فيأمهم، ولم ينزل قرآن ينهى عن ذلك. فدل ذلك على جواز، فدل ذلك على جواز صلاة المفترض صلاة المتنفل بالمفترض. فدل ذلك على جواز صلاة المتنفل بالمفترض، يعني الإمام يكون متنفل والمأموم إيه؟ يصلي الإيه؟ الفريضة. هذا لا بأس به لإقرار الله عز وجل لفعل إيه؟ معاذ. خذوا بالكم، فإن قال قائل هذا الفعل مشروع ليس لإقرار الله بل لإقرار النبي، خدوا بالكم من دي كويس، الجواب كان غير صحيح. ليه؟ واحد يقول لك أصل معاذ سيدنا النبي عرف إن معاذ بيصلي وما أنكرش عليه، أصبح سنة تقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي علم فعلا بفعل معاذ، ولكن علم متى؟ لما أطال معاذ الصلاة في ليلة من الليالي، يعني كأن معاذ معتد يصلي بهم، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة ثم يرجع إلى قومهم فينتظرونه فيأمهم ويصلي بهم، ومشي على هذا الوضع. ففي ليلة من الليالي معاذ بن جبل دخل يصلي بهم، فالرواية بتقول إن هو قرأ سورة البقرة كاملا، وفي رواية قالت النصف، وكان فيه رجل من الأعراب كان طوال النهار يعمل على ناضح له، عنده جمل ماضح، والجمل الماضح ده هو بيبقى الجمل المكسح يحولوا عليه مي. فلما صلى خلف معاذ وأطال معاذ الأعرابي من شدة التعب نوى الافتراق وفارق وصلى بمفرده ومشي، ترك الصلاة ومشي وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال فتان أنت يا معاذ 3 مرات. الحديث المشهور إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى بمفرده فليطل ما شاء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذ هذا، ولكن بعد فترة طويلة. الفترة الطويلة دي بنقول بإقرار مين؟ ها واضحة يا مشايخ دي؟ اكتب عندك. ويدل على أن إقرار الله حجة، ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وأنكرها عليهم، والذي يدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان يفعلها المنافقون ويخفونها بينها الله عز وجل وأنكرها عليه، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. الله عز وجل أنكرها عليهم وبينها الأشياء اللي كانوا منافقين بيعملوها، الله سبحانه وتعالى ما سكت بل فضحهم. عندنا سورة التوبة اللي هي سورة الفاضحة المقشقشة، حتى قال ابن عباس كادت أن تسمي المنافقين بأسمائه. فالعلماء قالوا طيب طالما سبحانه وتعالى أنكر على المنافقين ما أخفوا وسكت عن بعض الأشياء التي كانت تفعل، فدل ذلك على أن سكوت الرب عز وجل إقرار وحجة. واضح يا مشايخ المسألة؟ فضل أخي. اي نعم نعم، السؤال ده مهم جدا وركزوا معايا فيه، لانه فعلا شبهة بتثار ولا تأثير. احنا عندنا السنة كم نوع؟ 3 باعتبار صدورها، فعلية وقولية وايه وتقريرية. عرفنا ضبط التقريرية ايه؟ صحابي يقول كلمة او يفعل فعلة وسيدنا النبي يعلم به ويسكت. طيب احنا عندنا الاصل في الامور التعبدية الحظر ام الاباحة؟ الحظر. يعني انا عاوز امر بعبادة ما ينفعش امر ابدا. العلماء قالوا اباحة. يستثنى الصحابة من هذه القاعدة لثبوت السنة التقريرية. تاني، السنة التقريرية دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة مظبوط وكتيرة جدا. طيب السنة التقريرية جت منين؟ ان الصحابي ماله ها يجتهد. يعني بالضبط كده لما عمر بن الخطاب كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام رجل من الصحابة يصلي النافلة فجذبه عمر وقال اجلس، إنما هلك من كان قبلكم، أو إنما أهلكك أهل الكتاب كانوا لا يفصلون بين الفريضة والنافلة. يبقى عمر رضي الله عنه فعل ذلك عن اجتهاد ولا فعله لعلم عنده؟ بنشوف الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أصبت يا ابن الخطاب أو أصاب ابن الخطاب. يبقى أصبح هنا الصحابي كان يجتهد فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجتهد فيخطئه النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم نقل بمشروعية اجتهاد الصحابة في عهد النبوة في الأمور التعبدية وغيرها لأبطلنا السنة التقريرية. يبقى ما فيش. زي من تاني قصة عبد الله بن أنيس مشهورة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء إن عبد الله بن أنيس هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد ابن نبيح الكلابي يجمع الجموع لقتالنا فاذهب إليه فاقتله. كويس. فقال له عبد الله بن أنيس يا رسول الله صفه لي. وصفه لي انت بتقول لي اقتل واحد وانا ما اعرفوش، صفه لي. فقال صلى الله عليه وسلم اذا رأيته فرقت منه، يعني هتشوفه هتخاف. اذا شفت واحد وخفت هو ده خالد موته. شفت التكليف؟ انت متخيل هديت؟ فأما عبد الله بن أنيس قال والذي بعثك بالحق نبيا ما خفت من احد قط، عمر ما خفت من حد. يقول عبد الله بن أنيس فشددت علي سلاحي ومشيت، فإذا برجل معه ظعن نساء، فلما رأيته أخذتني قشعريرة، قلت صدق رسول الله. ساعة ما شافه ارتعش. يقول فذهبت إليه، يبقى هو ده بقى اللي أنا هشوفه، ده اللي هقتله. يقول فذهبت إليه فقلت من الرجل؟ دخلت عبد الله بن أنيس بيسأله أنت منين؟ قال أنا خالد بن نبيح الكلابي. قال ولما جئت؟ قال جئت لهذا الذي يزعم أنه نبي لأقتله. وأنت من؟ قال أنا فلان. قال وما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا الأمر. واخد بالك أنت إزاي؟ قبل أن يصل إليه عبد الله بن أنيس يقول فبدأت في المسير إليه، ركزوا بقى، فخشيت أن يشغلني عنه شيء فتفوتني الصلاة، فصليت وأنا أسير نحوه أومئ بالركوع والسجود. أدي محل الشاهد. يعني عبد الله بن أنيس بيقول إيه؟ أنا رايح عشان أموته. طب ممكن يحصل بينه وبينه مبارزة والأمر يطول، هتفوتني الصلاة. شوف الدقة. فصليت وأنا أسير إليه أومئ بالركوع وبالسجود. يبقى ده اجتهاد من مين؟ من عبد الله بن أنيس في أمر تعبدي. الله عز وجل علم ما أنكر فصارت سنة تقريرية. ركزوا يا مشايخ. يبقى احنا بنقول الأصل في العبادات الحضر، لا يحل لك أن تحدث عبادة. طب الصحابي لو عمل له أن يجتهد حتى تثبت السنة الايه؟ التقريرية. مفهوم يا رجال المسألة ديت؟ مفهوم يا اخوانا؟ طيب نبدأ ان شاء الله نشرع سويا في هذا اللقاء، ونبدأ في القراءة في كتاب الصلاة من تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، كده بفضل الله عز وجل فرغنا من كتاب الطهارة. والكتاب أي كتاب الطهارة كما بين أيدينا اشتمل على 43 حديثا. لسه برضو الفرصة مواتية وداخل على عيد، هتاخد لك فيه أجازة ممكن أسبوع أسبوعين، فالفرصة لسه مواتية. أنا بقولها لك لأن إن شاء الله ربنا يعين بعد العيد هنشرع، وفاجأ تلاقي وصلنا مثلا للحديث 200. احفظ يا عبد الله، خلاص بقى احفظ فين يا شيخ، ده بقينا في 200. فلسه بنبهك اهوت من باب الارشاد الى الحق. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. اكتب عندك. وتأتي الصلاة في الشرع على عدة معان. المعنى الأول وهو المعنى اللغوي وهي الدعاء. ومنه قوله تعالى فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى المعنى الأولان الصلاة، تأتي معنى الإيه؟ الدعاء، وده معناها اللغوي. طيب وممكن الشرعي، الدليل قوله تعالى فصل عليهم إن صلاتك سكن له. المعنى الثاني تأتي بمعنى القراءة، ومنها قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المعنى أي بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بمعنى القراءة. المعنى الثالث تأتي بمعنى الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. بمعنى الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومنه قوله تعالى وأقيموا الصلاة. كم معنى كده يا مشايخ؟ ثلاثة، هي خمس معاني. تأتي بمعنى أماكن العبادة أو أماكن الصلاة، ومنها قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يبقى الصلاة هنا معناها مكان الصلاة. تأتي بمعنى مكان الصلاة مش المسجد، يعني المكان اللي انت بتصلي فيه يسمى صلاة. الدليل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. المعنى الخامس تأتي بمعنى الشريعة أو الدين. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، أي أشريعتك أو دينك. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك شوف الصلاة لفظ واحد له كم معنى يا أخوانا؟ خمس معاني. طيب المعنى المراد بقى من السياق اللي جه فيه اللفظ أحدده إزاي؟ أحسنت، خلي السياق. يبقى لما أقول مثلا إيه وصل على خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له، وصل عليهم إن صلاتك، معنى السياق بيدل وسبب النزول يدل على أن الصلاة هنا بمعنى الإيه؟ الدعاء. واضح يا مشايخ؟ وديت من الأشياء اللي بيقع فيها كثير من المبتدع، أن يأتي اللفظ بأكثر من معنى ولا يتمكن المبتدع من التمييز بين المعنى المراد في السياقات المختلفة. نقرأ. يقول قال القاضي هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء، وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. وفي الشرع، في الشرع هنا اللي هو في الاصطلاح، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين، وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. اكتب عندك ضابط الجحود، ضابط الجحود أن يقر أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. أما التكذيب أن يكذب بلسانه وبقلبه. الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، يبقى هو معترف بهذا الشيء في القلب ولكن باللسان أنكر. الجحود بقى التكذيب الاثنين مع بعض، التكذيب أن ينكر بلسانه وبقلبه، أما الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. يقول فمن جحدها فقد كفر، وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية، ولو ذهب الكاتب يعده عدا لطال عليه الكلام، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة، ولها فروض وشروط ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات، تقدم أحد شروطها وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله عز وجل. نعم. أي نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن الفرق بين من ترك الصلاة جاحدا. لا، ده في أعم من كده. من صلى وهو جاحد للصلاة، يعني بصلي ليه؟ أنا بصلي معاك. طب الصلاة دي قال لك مش معترف به، هذا كافر. ومن تركها جحودا ما بيصليش. ما بصليش ليه؟ أنا أجحده، لا أعترف بفرضيتها. هذا لا خلاف في كفر، بل القاعدة العامة، كل من جحد ما تواتر في الشريعة فهو كافر. أي شيء جاء في الشريعة متواتر وحش أحد واحد، هذا كافر عياذا بالله. طبعا كل ده بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب أخونا بيقول ومن تركها تكاسلا. انتبهوا يا أخوانا، مسألة الترك تكاسل والترك عمد دية شقشقة ما لها أصل. إيه بقى تكاسل وعمد؟ تكاسل يعني كسلان، تبو العمد ما هو هي، فيش فرق بين العمد والكسلان، لا كله سيان. لأن معنى كلمة عمد، معنى كلمة عمد إيه في اللغة؟ أي أنه عمد إلى الشيء بالفعل أو الترك، لأن العمد عكسه الخطأ. ولك فلان قتل فلان عمد، يعني راح بالطمنجة وضربه في دماغه عمد. طب فلان قتل فلان خطأ، ده بيضرب الحمامة جت فيه، أدي العمد، يبقى هو يقصد. كذلك اللي ترك الصلاة كسلان وتعبان، يا راجل قوم يا عم بس ما نشوف ضربات الجزاء، قوم يا، وهكذا. ده إن قيل كسلان بس هو في الحقيقة عمد. والذي نراه ونعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن الذي أعتقده أنا نقلا عن شيخ المبارك العثيمين وشيخ المبارك ابن باز وغيرهما، أن من ترك الصلاة بالكلية وعقله في قلبه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. هذا الذي نعتقده، وبرضو الأمانة العلمية بتلزمنا أن نقول إن ترك الصلاة بالكلية بعض أهل العلم قالوا لا يكفر، والقاعدة العامة أن من كفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من الخوارج، كما أن من ترك تكفير تارك الصلاة لا يوصف بأنه من المرجئة. هذا للإنصاف. اتفضل يا شيخ. ها. أنا قلت ضابط الإيه؟ لا أنا بقول لك على اللي أعتقده أنا، ما بيصليش خالص. خالص، يعني أنا أعرف كثير وكانوا من أقاربي، ما بيصليش، مات. شيء يقول عشان أغسله، قلت لهم يستحيل. طب تعالى صلوا عليه، قلت لهم يستحيل. كيف أصلي وأغسل رجلا لا يصلي؟ إزاي؟ ودي مسائل مهمة جدا. الترك آخر الحديث إيه؟ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال العلماء ترك مصدر وجيه بعده الألف واللام في الصاد للاستغراق، أي ترك جميع الصلاة. وده اللي عبد الله بن شقيق نقل الإجماع عليه، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. أما صلى شيء وترك شيء، هذا الذي أعلم أن فيه خلافا بين أهل العلم. وبعدين العبرة بما مات عليه. ماشي يا أخي فاضل، العبرة بما مات عليه. اكتب عندك أخي فاضل. نعم. ما يعتبر ايه؟ لا لا خليك معايا. احنا قلنا كتبت ايه عندك لعل اشكل عليك؟ حاسبك بس ان ينكر بايه؟ ما استقر فين؟ ده اسم الجحود. زي مين؟ ابو جهل. واخد بالك؟ ابو جهل كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، وهو في الداخل في قريرة نفسه يعلم انه صادق. وكما قال ربنا عز وجل: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى هو في زي بالضبط كده ايه، انت مثلا بتتكلم مع واحد وعارف انه هو كذاب، ولكن انت قلت بلسان خلاف ما في قلبك. هذا اسمه ايه؟ الجحود. التكذيب بيجمع الايه؟ بيجمع الاثنين. وضحت يا شيخ؟ اكتب. نعم. ده هنا جحد بمعنى نسي. اي نعم. والله لو تأذنوا لي مبحث بسيط ياخد له مثلا ايه ورقتين ثلاث كما تحبون. نكتب يا شيخ؟ يعني مستيقظ ونشيط يعني؟ اكتب اخي الفاضل. المراد بباب المواقيت، المراد بباب المواقيت هي المواقيت الزمانية التي تؤدي فيها الصلوات المفروضة، المواقيت الزمنية التي تؤدي فيها الصلوات المفروضة. والمواقيت جمع ميقات، والأوقات جمع وقت، وهي خمسة لكل فريضة وقت، وهي خمسة لكل فريضة وقت، وثلاثة لمن يجمع، وثلاثة لمن يجمع: لاندماج وقت العصر في وقت الظهر، لاندماج وقت العصر في وقت الظهر، ووقت العشاء في وقت المغرب. لاندماج وقت الظهر العصر في وقت الظهر، ووقت العشاء في وقت المغرب. اكتب عندك: وتنقسم العبادات، العبادات الزمانية باعتبار وقت أدائها إلى أربعة أقسام. القسم الأول الأداء، الأداء بعد ذلك التعجيل، التعجيل بعد ذلك الإعادة، بعد ذلك القضاء. الأداء، التعجيل، الإعادة، القضاء. أولا الآداء، في اللغة إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الشرع، وفي الشرع فعل العبادة، وفي الشرع فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا مرة على الوجه الشرعي. فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا مرة على وجهها الشرعي، أدي معنى كلمة الإيه؟ الأداء. يبقى فعل العبادة مرة واحدة، فين؟ في الوقت المعين لها على الوجه الشرعي. أول السطر: شرح التعريف، شرح التعريف قولهم فعل العبادة، قولهم فعل العبادة المراد به تحصيل الواجب، المراد به تحصيل الواجب. فشمل التعجيل والقضاء والإعادة والأداء. البحث ده عاوز مذاكرة عشان بدي الأمور تكون واضحة. يعني كلمة أما العلماء ما يجوا يشرحوا التعريف، يعني يقول لك مثلا إيه تعريف الواجب؟ ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. تعريف الواجب في أصول فقه، يجي يشرح كلمة ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يقول لك كلمة ما أمر خرج به المستحب، وخرج به المكروه، وخرج به المباح، وخرج به المحرم. ما أمر به الشارع، الشارع خرج منه غير الشارع، يعني أنا بأمر أخونا، ما ينفعش يقول لي أمرك واجب، يعني الواجب ده ما يكونش إلا من مين؟ إلا من الشارع. طيب ما أمر به الشارع على وجه الحتم، كلمة الحتم خرج منها المستحب، وكلمة الإلزام خرج منها الواجب الكفائي. أدي معنى كلمة شرح الإيه؟ التعريف. فهو بيقول هنا في تعريف الأداء بيقول إيه؟ فعل العبادة. يبقى فعل العبادة معناها تحصيل الواجب. الواجب يشمل إيه؟ يشمل التعجيل والقضاء والأداء والإعادة. اكتب عندك: في وقتها المعين، فشمل التعجيل والقضاء والإعادة والأداء في وقتها المعين لها، خرج التعجيل والقضاء، خرج التعجيل والقضاء مرة، خرجت الإعادة مرة، كلمة مرة خرجت منها الإيه؟ الإعادة. ها؟ لا أليس ما خلاص ما عادش إلا الإيه؟ الأداء على وجهها الشرعي، على وجهها الشرعي. والقضاء كلمة مرة بقى، مرة خرجت الإعادة على وجهها الشرعي، خرجت البدعة، خرجت البدعة أي جاء الواجب على الصفة الشرعية المطلوبة، أي جاء الواجب على الصفة الشرعية المطلوبة. واضح يا مشايخ؟ ده اسمه إيه بقى إيه؟ الأداء. يبقى أتى بالعبادة كويس كده في وقتها المعين له شرعا مرة واحدة على الوجه الايه الشرعي. ده يسمى يا مشايخ الأداء. اكتب عندك ثانيا التعجيل. التعجيل نقف عند هذا الحد حتى لا نثقل على إخواننا، وإن شاء الله بعد العشاء فيه درس، ودرس اختياري، يعني الاختيار لكم انتم مش لي أنا. في القصص القرآني بإذن الله هنبدأ به، وسننتقي بعض القصص، وهي الدرس إن شاء الله مش هيزيد عن نص ساعة حتى يقدر ربنا عز وجل. الكتاب إن شاء الله بدأنا يعني شرعنا في طبعه، كتاب القصص القرآني مجلد كبير، وإن شاء الله إن أحيانا ربنا سيوزع عليك بالمجان ونقرأه سويا حتى يأتي الكتاب. نبدأ إن شاء الله في بعض القصص لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم به. نعم كما تحبون. أصل في هنا جماعة أنا شغال معاهم ببلاش، فقالوا لي قول